بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس رمضان لمؤلفه الشيخ محمد بن صالح عثيمين رحمه الله، ويتحدث هذا المجلس عن طائفة من أقسام الناس في الصيام. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله المتعالي عن الأنداد، المقدس عن النقائص والأضداد، المتنزه عن الصاحبة والأولاد، رافع السبع الشداد عالية بغير عماد، واضع الأرض للمهاد، مثبتة بالراسيات الأطواد، المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد، مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد، في بحار لطفه تجري مراكب العباد، وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد، وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد، وبعينه ما يتحمل المتحملون من أجله في الاجتهاد، يرى دبيب النمل الأسود في السواد، ويعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد، جاد على السائلين فزادهم من الزاد، وأعطى الكثير من العاملين المخلصين في المراد، أحمده حمدا يفوق على الأعداد، وأشكره على نعمه وكلما شكر زاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الرحيم بالعباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل من نفسه وماله وجاد، وعلى عمر الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد، وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة فيا فخره يوم يقوم الأشهاد، وعلى علي المعروف بالشجاعة والجلاد، وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد، وسلم تسليما. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، قدمنا الكلام عن خمسة أقسام من الناس في أحكام الصيام، وهؤلاء الخمسة الذين ذكرناهم أمس. الحديث عن القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. وثم فصل في ذلك القسم الثاني الصغير، تحدث عن الصغير. وفي القسم الثالث ثم ذكر علامات البلوغ، ثم تحدث عن القسم الثالث عن المجنون، وهو عكسه صاحب العقل الذي يجب عليه الصيام. تحدثنا عن أحكام المجنون، وتحدثنا القسم الثالث عن الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه. والقسم الأخير تكلمنا عن العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله كالكبير، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وهنا في هذا المجلس يقول الشيخ: نتكلم في هذا المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام، فالقسم السادس المسافر، لأن من شروط وجوب الصيام أن يكون الإنسان صحيحا مقيما، فالمقيم هو الذي يجب عليه الصيام، وعكس المقيم المسافر، وعكس الصحيح المريض. فقال: المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد ذلك الفطر فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام. يعني لو شخص أراد يسافر من بلد إلى بلد بغرض أنه يتخلص من قضية الصيام فيأكل ويشرب ويجامع، فإن سفره يكون محرم. ما أدى إلى ترك واجب فهو محرم، وما أدى إلى فعل واجب فهو واجب. يقول: والصيام واجب عليه حينئذ، أي الذي يريد أن يسافر من بلد إلى بلد بقصد التحايل والترخص برخص السفر بحيث أنه يحل له الأكل والشرب، فإن الصيام حينئذ يكون واجب عليه. ف فإذا لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام والفطر سواء طالت مدة سفره أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمر كسائق الطائرات، هؤلاء سفرهم مستمر كسائق لأن عملهم دائما في الطائرة، مسافرين دائما كسائق الطائرات وسيارات الأجرة لعموم قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل رخص لهم للطيارين وأصحاب السيارات الأجرة الذين يسترزقون أو أصحاب الباخرات أو نحو ذلك أو القطارات أن يكونوا يعني لهم الحق في الإفطار لكونهم مسافرين. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر، أي لم ينكر الصائم على من أفطر ولا المفطر لم ينكر على الصائم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يرون أي الصحابة السلف الصالح أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ولو كان مسافرا، وإلا الأصل أنه يفطر، لكن إذا كان عنده قدرة على يتحمل الصيام وهو مسافر فالصيام أفضل. ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، إذا كان مسافر لا يتحمل السفر فالأفضل أن يفطر. وفي سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه، يعني ظهر يعني ناقة أو خيل، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنما يصادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة يعني على تحمل الصيام، وأنا أجد القوة وأنا شاب فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي أي بعد رمضان، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أي ذلك شئت يا حمزة. فالإنسان الذي يطيق الصيام في السفر فهو مخير بين الإفطار وبين الصيام. فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر مثلا فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه يعني يقضيه. والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإن تساوي يعني بين كونه يعني يقدر على الصيام وبين كونه يجوز له الفطر. أخ عبد الحكيم فإن تساوي فالصوم أفضل لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، وأفطر صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام، وهذا من رحمة عليه الصلاة والسلام بأمته فشرع لهم الفطر حتى يقتدوا به في ذلك. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس معه مكة ما بين مكة والمدينة وهو قريب من مكة، فصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح أي كأس من ماء بعد العصر شرب والناس ينظرون إليه، رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء يعني على أثر مطر وكان يسيل هذا الماء من أثر المطر المكان يعني، أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له فقال اشربوا أيها الناس، فأبوا فقال إني لست مثلكم إني أيسركم إني راكب، فأبوا إلا أن يصوموا، فأبوا فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فنزل فشرب وشرب الناس. وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم، ولكن رحمة بأمته الذين حصل عندهم شقة في الصيام. رواه أحمد إذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. فإذا تساوى عند الإنسان الصيام والفطر فهو مخير بين الصيام وبين الفطر، وإذا كان حصلت عليه مشقة فالصيام في الفطر في حقه أولى، فالصيام في الفطر في حقه أولى لوجود المشقة. ففي حديث جابر السابق وإذا صام وعليه مشقة فإن صيامه مكروه فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. وفي حديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له إن بعض الناس قد صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما رجلا قد ظلل عليه، أي من شدة التأثر بالصيام والحرارة، فقال ما هذا؟ قالوا الصائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر. وإذا سافر الصائم، فالشاهد أن إذا كان عند الشخص يستوي مسافر ويستوي عنده الفطر وعنده الصيام فهو يعني على ما يريد، والأولى له يواصل الصيام لأنه ما في مشقة عليه. أما إذا كان في سفره مشقة فالأولى أن يفطر، ولو صام يعتبر صيامه مكروه. أما إذا كان يضره إذا صام المسافر يضره يزيد مرضه أو يهلك مثلا، فالصيام في حقه حرام والفطر في حقه واجب. يقول الشيخ وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم، يعني أنه ابتدأ في بلده صائما نوى الصيام وسافر في أثناء النهار، وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر، لأنه إذا خرج من بلده، لأنه إذا واصل وهو عليه مشقة فصيامه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر، وأفطر الناس معه يعني من باب الرحمة بهم. إلا هو في الأصل يجوز له عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام لأنه يستوي عنده الفطر والصيام، ففي حقه يكون الصيام أولى لأنه ما في مشقة عليه ولا ضرر. يعني مثل الآن السفر في الطائرات، السفر في الطائرات خاصة يمكن السيارات يمكن فيها مشقة أكثر، لأن تمتد ساعات السفر، يعني مثلا فريق طائر في 12 ساعة أو 10 ساعات في البر، ولو كان تحت المكيف السيارة لكن يحصل عندهم شقة في الفطر أفضل. أما صاحب الطائرة الذي يسافر من مدينة إلى مدينة ولا يحصل عليه شقة ولا يحصل عليه ضرر، فالصيام في حقه أولى ولو فأفطر ما في شيء. قال وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده، يعني يترخص الإنسان برخص السفر إذا فارق عامر البلد. يعني لا يكفي أن الإنسان ينوي أنه مسافر ويترخص برخص السفر وهو لم يخرج من بيته، بل لا بد أن يخرج من عامر قريته أو مدينته وبعد ذلك يترخص برخص السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر، وأفطر الناس معه. وكراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران ومر الظهران. وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا، خرج من البلد التي سافر إليها وأراد يرجع إلى بلده وكان مفطرا، وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم، يجب عليه أن يقضي يوم غير هذا اليوم لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر. ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ يعني جاء مفطر وصل إلى أهله وهم صيام، هل يكمل معهم يمسك عن الأكل والشرب حتى تغرب الشمس أو له أن يأكل؟ يقول اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن وهو زمن الصيام، ويجب صيام شهر رمضان، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم. هذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء لا يجب عليه أن يمسك، لا يجب عليه أن يمسك عن هو ابتدى مفطر فله أن يكمل هذا اليوم مفطرا، لا يجب عليه أن يمسك بقي ذلك اليوم لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا، لوجوب القضاء عليه وحرمة الزمن قد زالت بفطره، فطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرجح هذا الرأي، من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي من حل له الأكل في أول النهار بعذر حل له الأكل آخره، وهذا مذهب مالك والشافعي ويعني ما محل مذهب الجمهور. ولكن لا يعلن، يعني يرجح كأنه يرجح على أن من أتى مفطرا وصل إلى بلده والناس الصيام فله أن يأكل، ولكن ليأكل خفية، ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساوى به الظن أو ابتدى به. يعني لو أنه أتى إلى الناس إلى بلده وأكل أمامهم لأساوى به الظن وسبوه وشتموه مثلا ليحصل من بعض الناس أو ينكرون عليه ويساوى به الظن يقول أنت الشيخ مثلا وتأكل، فيساوى به الظن أنه أصبح رجل فاسد، أو قد يقتدي به بعض الجهال الفساد فيفطرون ويقول إذا كان هذا الشيخ أو هذا الشخص أفطر فنحن نقتدي به بهذا الفعل، فلذلك يأكل الإنسان ويشرب خفية لا يراه أحد إذا ابتدى يومه مفطرا. القسم السابع المريض الذي يرجى برؤه ويرجى زوال مرضه ولو ثلاث حالات، إحداها لا يشق عليه الصوم، ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني مثل المسافر الذي يعني استوى عنده الفطر والصيام فيجب عليه الصوم، وهناك مسافر يجب عليه الصوم، يعني الأولى له الصوم، هنا لا يشق عليه الصوم ولا يضره، هنا فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر، يبيح له الفطر، يعني لا في مشقة هذا المرض ولا في ضرر عليه، فيجب يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله على أنه يصوم. الثانية أن يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني إذا كان مريض ولكن شق عليه حصل عنده تعب زيادة ولا يأثر في صحته مثلا لا يضره لا يزيد في مرضه أو لا يؤدي إلى هلاكه فيفطر، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيبه لنفسه، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما. وفي الحديث كلام يعني في الأثر كلام أهل العلم. الثالثة أن يضره الصوم، يعني هذا المريض إذا صام يحصل عنده زيادة مرض أو قد يهلك. ثالثا أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر، ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري. ومن حقها ألا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه وتعالى، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجة والحاكم. قال النووي رحمه الله، وفيه كلام أيضا ولكن له شواهد، قال النووي رحمه الله وله طرق يقوي بعضها بعضا، يعني كأنه يصل الحديث إلى درجة الحسن. وإذا حدث له المرض في أثناء، إذا عرفنا الشباب في مسألة أيها الإخوة مسألة المريض، إذا كلف ليس فيه مشقة وليس فيه ضرر فنقول يجب عليك أن تصوم أيها المريض. الثانية إذا كان هذا المريض يشق عليه الصوم، تجده يتعب من الصوم ولكنه لا يزيد في مرضه ولا يؤدي إلى هلاكه، فنقول له في حقك الفطر أولى، وإذا صام يعتبر صيامه مكروه. الثالث إذا صام يضره الصيام، يزيد في مرضه ويؤدي إلى هلاكه، فيجب عليه الفطر. وهذه التقسيمات تنطبق على المسافر، إذا كان المسافر يستوي عنده الفطر والصيام فالصيام في حقه أولى، وإذا كان يشق عليه الصيام في السفر ولا يضره فصيامه مكروه والفطر أولى، وإذا كان يضره الصيام في السفر فيجب عليه الفطر والصوم في حقه حرام. ومثله هنا المريض الذي يرجى زوال مرضه، فإذا كان ليس فيه مشقة وليس فيه ضرر فنقول أفضل الصيام. وإذا مسألة ثانية إذا كان فيه مشقة في حال المرض فيه مشقة ولا يضره فنقول له أفطر، وإذا صمت فصيامك مكروه. وإذا كان أنت مريض وصمت وحصل عليك ضرر من الصيام فنقول في الفطر في حقك واجب ولا يجوز لك الصيام. قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم قال الشيخ بعد ذلك وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان، يعني بدأ أول النهار صائم، السلام عليكم الله يحفظك، تسأل عليك بعد معي درس دحين، تسأل عليك بعدين، ها الله يحفظك. المسألة التي بعدها قال وإذا برع في نهار رمضان، يعني شوفي لا قبلها، وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان ابتدى أول يومه صحيحا سالم من المرض وهو صائم وشق عليه إتمام جاز له الفطر، فالفطر في حقه أولى لوجود المبيح له وهو المشقة، وجود المبيح للفطر وهو وجود المشقة. وإذا برع إذا شفي في نهار رمضان، يعني ابتدى يعني مريض ثم شفي في أثناء النهار وهو مفطر، لم يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطرا في أول النهار، والواجب والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، مثل المسافر الذي قد مفطر إلى بلده هل يكمل الصيام أو لا يكمل؟ هذا مثله ابتدأ يعني أول يومه مفطر بسبب المرض ثم شفي، فهل يمسك أو يأكل؟ طيب قالوا وإذا برأ في نهار رمضان أي شفي وهو مفطر لم يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ في خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. فبعض أهل العلم قالوا يمسك لحرمة الزمن وهو رمضان، وبعض أهل العلم قال ابتدأ اليوم مفطرا فليكمل مفطرا. وهذا الذي يعني رجع في المسافر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن من ابتدأ من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره، وهذا الذي ذهب إليه مالك الشافعي يعني الإمام أحمد. قال وفيه خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا، وإذا ثبت بالطب أن الصوم عندي الأطباء أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برؤه أي شفاؤه أي من مرضه، جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض. فإن كان يرجى زوال هذا الخطر وهو المرض انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر أي بعد رمضان، وإن كان لا يرجى زواله أي استمر معه المرض فحكمه حكم القسم الخامس، وهو المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير الذي يعقل ولكن يشف عليه الصيام، فحكمه حكم القسم الخامس يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. اللهم وفقنا للعمل، يقول الشيخ رحمه الله اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومعاصيك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس رمضان لمؤلفه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ويتحدث هذا المجلس عن طائفة من أقسام الناس في الصيام. قال الشيخ رحمه الله الحمد لله المتعالي عن الأنداد المقدس عن النقائص والأضداد المتنزه عن الصاحبة والأولاد رافع السبع الشداد عالية بغير عماد واضع الأرض للمهاد مثبتة بالراسيات الأطواد المطلع على سر القلوب ومكنون الفؤاد مقدر ما كان وما يكون من الضلال والرشاد في بحار لطفه تجري مراكب العباد وفي ميدان حبه تجول خيل الزهاد وعنده مبتغى الطالبين ومنتهى القصاد وبعينه ما يتحمل المتحملون من أجله في الاجتهاد يرى دبيب النمل الأسود في السواد ويعلم ما توسوس به النفس في باطن الاعتقاد جاد على السائلين فزادهم من الزاد وأعطى الكثير من العاملين المخلصين في المراد أحمده حمدا يفوق على الأعداد وأشكره على نعمه وكلما شكر زاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم بالعباد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى جميع الخلق في كل البلاد صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي بذل من نفسه وماله وجاد وعلى عمر الذي بالغ في نصر الإسلام وأجاد وعلى عثمان الذي جهز جيش العسرة فيا فخره يوم يقوم الأشهاد وعلى علي المعروف بالشجاعة والجلاد وعلى جميع الآل والأصحاب والتابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد وسلم تسليما. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إخواني، قدمنا الكلام عن 5 أقسام من الناس في أحكام الصيام، وهؤلاء 5 الذين ذكرناهم أمس. الحديث عن القسم الأول: المسلم البالغ العاقل المقيم القادر السالم من الموانع. وثم فصل في ذلك القسم الثاني الصغير، تحدث عن الصغير. وفي القسم الثالث ثم ذكر علامات البلوغ، ثم تحدث عن القسم الثالث عن المجنون، وهو عكسه صاحب العقل الذي يجب عليه الصيام. تحدثنا عن أحكام المجنون، وتحدثنا القسم الثالث عن الهرم الذي بلغ الهذيان وسقط تمييزه. والقسم الأخير تكلمنا عن العاجز عن الصيام عجزا مستمرا لا يرجى زواله كالكبير، والمريض مرضا لا يرجى برؤه. وهنا في هذا المجلس يقول الشيخ: نتكلم في هذا المجلس عن طائفة أخرى من تلك الأقسام، فالقسم السادس المسافر، لأن من شروط وجوب الصيام أن يكون الإنسان صحيحا مقيما، فالمقيم هو الذي يجب عليه الصيام، وعكس المقيم المسافر، وعكس الصحيح المريض. فقال: المسافر إذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر، فإن قصد ذلك الفطر فإن قصد ذلك فالفطر عليه حرام. يعني لو شخص أراد يسافر من بلد إلى بلد بغرض أنه يتخلص من قضية الصيام فيأكل ويشرب ويجامع، فإن سفره يكون محرم. ما أدى إلى ترك واجب فهو محرم، وما أدى إلى فعل واجب فهو واجب. يقول: والصيام واجب عليه حينئذ، أي الذي يريد أن يسافر من بلد إلى بلد بقصد التحايل والترخص برخص السفر بحيث أنه يحل له الأكل والشرب، فإن الصيام حينئذ يكون واجبا عليه. فإذا لم يقصد التحيل فهو مخير بين الصيام والفطر، سواء طالت مدة سفره أم قصرت، وسواء كان سفره طارئا لغرض أم مستمر كسائق الطائرات. هؤلاء سفرهم مستمر كسائق، لأن عملهم دائما في الطائرة، مسافرين دائما كسائق الطائرات وسيارات الأجرة، لعموم قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل رخص لهم للطيارين وأصحاب السيارات الأجرة الذين يسترزقون، أو أصحاب الباخرات أو نحو ذلك، أو القطارات، أن يكونوا يعني لهم الحق في الإفطار لكونهم مسافرين. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر، أي لم ينكر الصائم على من أفطر، ولا المفطر لم ينكر على الصائم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يرون، أي الصحابة السلف الصالح، أن من أجد قوة فصام فإن ذلك حسن ولو كان مسافرا، وإلا الأصل أنه يفطر، لكن إذا كان عنده قدرة على يتحمل الصيام وهو مسافر فالصيام أفضل. ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن، إذا كان مسافر لا يتحمل السفر فالأفضل أن يفطر. وفي سنن أبي داود عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني صاحب ظهر أعالجه، يعني ظهر يعني ناقة أو خيل، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنما يصادفني هذا الشهر يعني رمضان، وأنا أجد القوة يعني على تحمل الصيام، وأنا أجد القوة وأنا شاب، فأجد بأن الصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، أي بعد رمضان، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أم أفطر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة؟ فالإنسان الذي يطيق الصيام في السفر فهو مخير بين الإفطار وبين الصيام. فإذا كان صاحب سيارة الأجرة يشق عليه الصوم في رمضان في السفر من أجل الحر مثلا، فإنه يؤخره إلى وقت يبرد فيه الجو ويتيسر فيه الصيام عليه، يعني يقضيه. والأفضل للمسافر فعل الأسهل عليه من الصيام والفطر، فإن تساوي يعني بين كونه يعني يقدر على الصيام وبين كونه يجوز له الفطر. أخ عبد الحكيم، فإن تساوي فالصوم أفضل، لأنه أسرع في إبراء ذمته وأنشط له إذا صام مع الناس، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. وأفطر صلى الله عليه وسلم مراعاة لأصحابه حين بلغه أنهم شق عليهم الصيام، وهذا من رحمة عليه الصلاة والسلام بأمته، فشرع لهم الفطر حتى يقتدوا به في ذلك. فعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس معه، مكة ما بين مكة والمدينة وهو قريب من مكة، فصام الناس معه، فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح أي كأس من ماء بعد العصر شرب والناس ينظرون إليه، رواه مسلم. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على نهر من السماء، يعني على أثر مطر، وكان يسيل هذا الماء من أثر المطر المكان، يعني أتى على نهر من السماء والناس صيام في يوم صائف مشاه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له، فقال: اشربوا أيها الناس، فأبوا، فقال: إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب، فأبوا إلا أن يصوموا، فأبوا، فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه فنزل فشرب وشرب الناس. وما كان يريد أن يشرب صلى الله عليه وسلم، ولكن رحمة بأمته الذين حصل عندهم شقة في الصيام، رواه أحمد. إذا كان المسافر يشق عليه الصوم فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. فإذا تساوى عند الإنسان الصيام والفطر فهو مخير بين الصيام وبين الفطر. وإذا كان حصلت عليه مشقة فالصيام في الفطر في حقه أولى، فالصيام في الفطر في حقه أولى لوجود المشقة. ففي حديث جابر السابق: وإذا صام وعليه مشقة فإن الصيام مكروه، فإنه يفطر ولا يصوم في السفر. وفي حديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أفطر حين شق الصوم على الناس قيل له: إن بعض الناس قد صام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، أي من شدة التأثر بالصيام والحرارة، فقال: ما هذا؟ قالوا: الصائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر. وإذا سافر الصائم، فالشاهد أن إذا كان عند الشخص يستوي مسافر ويستوي عنده الفطر وعنده الصيام فهو يعني على ما يريد، والأولى له يواصل يواصل الصيام لأنه ما في مشقة عليه. أما إذا كان في سفره مشقة فالأولى أن يفطر، ولو صام يعتبر صيامه مكروه. أما إذا كان يضره إذا صام، إذا صام المسافر يضره يزيد مرضه أو يهلك مثلا، فالصيام في حقه حرام والفطر في حقه واجب. يقول الشيخ: وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم، يعني أنه ابتدأ في بلده صائما نوى الصيام وسافر في أثناء النهار، وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر، لأنه إذا خرج من بلده، لأنه إذا واصل وهو عليه مشقة فصيامه مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر، وأفطر الناس معه، يعني من باب الرحمة بهم. إلا هو في الأصل يجوز له عليه الصلاة والسلام يواصل الصيام، لأنه يستوي عنده الفطر والصيام، ففي حقه يكون الصيام أولى لأنه ما في مشقة عليه ولا ضرر. يعني مثل الآن السفر في الطائرات، خاصة يمكن السيارات يمكن فيها مشقة أكثر، لأن تمتد ساعات السفر، يعني مثلا فريق طائر في 12 ساعة أو 10 ساعات في البر، ولو كان تحت المكيف السيارة لكن يحصل عنده مشقة في الفطر أفضل. أما صاحب الطائرة الذي يسافر من مدينة إلى مدينة ولا يحصل عليه مشقة ولا يحصل عليه ضرر، فالصيام في حقه أولى ولو أفطر ما في شيء. قال: وإذا سافر الصائم في أثناء اليوم وشق عليه إكمال صومه جاز له الفطر إذا خرج من بلده، يعني يترخص الإنسان برخص السفر إذا فارق عامر البلد، يعني لا يكفي أن الإنسان ينوي أنه مسافر ويترخص برخص السفر وهو لم يخرج من بيته، بل لا بد أن يخرج من عامر قريته أو مدينته وبعد ذلك يترخص برخص السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام وصام الناس معه حتى بلغ كراع الغميم، فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر، وأفطر الناس معه. وكراع الغميم جبل أسود في طرف الحرة يمتد إلى الوادي المسمى بالغميم بين عسفان ومر الظهران وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا، خرج من البلد التي سافر إليها وأراد يرجع إلى بلده وكان مفطرا، وإذا قدم المسافر إلى بلده في نهار رمضان مفطرا لم يصح صومه ذلك اليوم، يجب عليه أن يقضي يوم غير هذا اليوم لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر. ولكن هل يلزمه الإمساك بقية اليوم؟ يعني جاء مفطر وصل إلى أهله وهم صيام، هل يكمل معهم يمسك عن الأكل والشرب حتى تغرب الشمس أو له أن يأكل؟ يقول: اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم احتراما للزمن وهو زمن الصيام، ويجب صيام شهر رمضان، ويجب عليه القضاء أيضا لعدم صحة صوم ذلك اليوم، وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. وقال بعض العلماء: لا يجب عليه أن يمسك عن هو ابتدى مفطر فله أن يكمل هذا اليوم مفطرا، لا يجب عليه أن يمسك بقية ذلك اليوم لأنه لا يستفيد من هذا الإمساك شيئا، لوجوب القضاء عليه وحرمة الزمن قد زالت بفطره المباح له أول النهار ظاهرا وباطنا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان يرجح هذا الرأي: من أكل أول النهار فليأكل آخره، أي من حل له الأكل في أول النهار بعذر حل له الأكل آخره، وهذا مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد، يعني مذهب الجمهور. ولكن لا يعلن، يعني يرجح، كأنه يرجح على أن من أتى مفطرا وصل إلى بلده والناس الصيام فله أن يأكل، ولكن ليأكل خفية، ولكن لا يعلن أكله ولا شربه لخفاء سبب الفطر فيساوي به الظن أو ابتدى به. يعني لو أنه أتى إلى الناس إلى بلده وأكل أمامهم لأساوي به الظن وسبوه وشتموه مثلا، ليحصل من بعض الناس أو ينكرون عليه ويساوي به الظن، يقولوا أنت الشيخ مثلا وتأكل، فيساوي به الظن أنه أصبح رجل فاسد، أو قد يقتدي به بعض الجهل الفساد فيفطرون، فيقول إذا كان هذا الشيخ أو هذا الشخص أفطر فنحن نقتدي به في هذا الفعل. فلذلك يأكل الإنسان ويشرب خفية لا يراه أحد إذا ابتدأ يومه مفطرا. القسم السابع المريض الذي يرجى برؤه ويرجى زوال مرضه وله ثلاث حالات. إحداها لا يشق عليه الصوم، ألا يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني مثل المسافر الذي يعني استوى عنده الفطر والصيام فيجب عليه الصوم، وهناك مسافر يجب عليه الصوم، يعني الأولى له الصوم، هنا لا يشق عليه الصوم ولا يضره، هنا فيجب عليه الصوم لأنه ليس له عذر يبيح الفطر، يبيح له الفطر، يعني لا في مشقة هذا المرض ولا في ضرر عليه. فيجب يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أنه يصوم. الثانية أن يشق عليه الصوم، يشق عليه الصوم ولا يضره، يعني إذا كان مريض ولكن شق عليه حصل عنده تعب زيادة ولا يأثر في صحته مثلا، لا يضره، لا يزيد في مرضه أو لا يؤدي إلى هلاكه، فيفطر لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ويكره له الصوم مع المشقة لأنه خروج عن رخصة الله تعالى وتعذيبه لنفسه. وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد وابن حبان وابن خزيمة في صحيحهما. وفي الحديث كلام، يعني في الأثر كلام تحليلا. الثالثة أن يضره الصوم، يعني هذا المريض إذا صام يحصل عنده زيادة مرض أو قد يهلك. ثالثا أن يضره الصوم فيجب عليه الفطر ولا يجوز له الصوم لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، رواه البخاري. ومن حقها ألا تضرها مع وجود رخصة الله سبحانه وتعالى، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أخرجه ابن ماجة والحاكم. قال النووي رحمه الله، وفيه كلام أيضا ولكن له شواهد، قال النووي رحمه الله وله طرق يقوي بعضها بعضا، يعني كأنه يصل الحديث إلى درجة الحسن. وإذا حدث له المرض في أثناء، إذا عرفنا الشباب في مسألة أيها الإخوة مسألة المريض، إذا كلف ليس فيه مشقة وليس فيه ضرر فنقول يجب عليك أن تصوم أيها المريض. الثانية إذا كان هذا المريض يشق عليه الصوم تجده يتعب من الصوم ولكنه لا يزيد في مرضه ولا يؤدي إلى هلاكه، فنقول له في حقك الفطر أولى، وإذا صام يعتبر صيامه مكروه. الثالث إذا صام يضره الصيام يزيد في مرضه ويؤدي إلى هلاكه فيجب عليه الفطر، وهذه التقسيمات تنطبق على المسافر. إذا كان المسافر يستوي عنده الفطر والصيام فالصيام في حقه أولى، وإذا كان يشق عليه الصيام في السفر ولا يضره ف فصيامه مكروه والفطر أولى. وإذا كان يضره الصيام في السفر فيجب عليه الفطر، فالصوم في حقه حرام. ومثله هنا المريض الذي يرجى زوال مرضه، فإذا كان ليس فيه مشقة وليس فيه ضرر فنقول أفضل الصيام. وإذا كان هنا وإذا مسألة ثانية، إذا كان فيه مشقة في حال المرض، فيه مشقة ولا يضره، فنقول له أفطر، وإذا صمت فصيامك مكروه. وإذا كان أنت مريض وصمت وحصل عليك ضرر من الصيام فنقول في الفطر في حقك واجب ولا يجوز لك الصيام. قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم قال الشيخ بعد ذلك: وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان، يعني بدأ الصيام، بدأ أول النهار صائم، السلام عليكم، الله يحفظك، تسأل عليك بعد معي ده زحين، تسأل عليك بعدين، ها الله يحفظك. المسألة التي بعدها قال: وإذا برأ في نهار رمضان، يعني شوفي، لا قبلها، وإذا حدث له المرض في أثناء رمضان، ابتدى أول يومه صحيحا سالم من المرض وهو صائم، وشق عليه إتمام، جاز له الفطر، فالفطر في حقه أولى لوجود المبيح له وهو المشقة، وجود المبيح للفطر وهو وجود المشقة. وإذا برأ، إذا شفي في نهار رمضان، يعني ابتدى يعني مريض ثم شفي في أثناء النهار وهو مفطر، لم يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطرا في أول النهار، والواجب والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، مثل المسافر الذي قادم مفطر إلى بلده، هل يكمل الصيام أو لا يكمل؟ هذا مثله، ابتدى يعني أول يومه مفطر بسبب المرض ثم شفي، فهل يمسك أو يأكل؟ طيب قالوا: وإذا برأ في نهار رمضان أي شفي وهو مفطر، لم يصح أن يصوم ذلك اليوم لأنه كان مفطرا في أول النهار، والصوم الواجب لا يصح إلا من طلوع الفجر، ولكن هل يلزمه أن يمسك بقية يومه؟ في خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا. فبعض أهل العلم قالوا يمسك لحرمة الزمن وهو رمضان، وبعض أهل العلم قال ابتدأ اليوم مفطرا فليكمل مفطرا، وهذا الذي يعني رجع في المسافر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن من ابتدأ من حل له الأكل أول النهار بعذر حل له الأكل آخره، وهذا الذي ذهب إليه مالك الشافعي يعني إمام أحمد. قال: وفيه خلاف بين العلماء، سبق ذكره في المسافر إذا قدم مفطرا، وإذا ثبت بالطب أن الصوم، ثبت بالطب يعني عند الأطباء أن الصوم يجلب المرض أو يؤخر برؤه أي شفاؤه أي من مرضه، جاز له الفطر محافظة على صحته واتقاء للمرض. فإن كان يرجى زوال هذا الخطر وهو المرض، انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر أي بعد رمضان، وإن كان لا يرجى زواله أي استمر معه المرض، فحكمه حكم القسم الخامس وهو المريض الذي لا يرجى برؤه، أو الكبير الذي يعقل ولكن يشق عليه الصيام، فحكمه حكم القسم الخامس يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. اللهم وفقنا للعمل، يقول الشيخ رحمه الله: اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك، وجنبنا أسباب سخطك ومعاصيك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.